الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: العقوبات على فينيانوس وحسن خليل تخرق الهدوء السياسي الظهري، وهوز نيكست؟ بومبيو نقف مع مطالبة اللبنانيين بالإصلاح، وشنكر من يتعاون مع حزب الله سيعاقب. أوساط أديب: إذا لم تنجح تركيبة الـ14 فإلى أبغض الحلال. مصادر: الرئيس المكلف يرفض الجلوس مع باسيل رغم نصيحة عون، ولم يلتقي الخليلين سوى مرة. السنيورة لحكومة مصغرة من اختصاصيين، والمداورة أساس الإصلاح، وإذا أراد العهد إصلاح حاله فهذه فرصته. القوات لحزب الله: إذا أردتم الخروج عن الطائف فعنواننا الأول الحياد واللامركزية الموسعة. التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصر. الساحة السياسية كانت تنعم بهدوء ظهري في انتظار شيء حكومي جديد، رغم معرفة بعض السياسيين أن عقوبات أمريكية مفاجئة بالأسماء ستدخل على الخط لتخلط الأحداث وربما الأولويات. فالصورة الحكومية لم ترسم معالمها بعد، والرئيس المكلف يرفض حتى الساعة وكما قيل التواصل مع حزب الله وجبران باسيل، مكتفيا بزيارته لبعبدة والتواصل مع عين التيني عبر النائب علي حسن خليل الذي سطرت في حقه ويوسف فينيانوس مضبطة اتهام أمريكية بالفساد ودعم حزب الله، ليطرح السؤال التالي: من بعد وماذا بعد هذا الاتهام؟ وهل من رسائل سياسية فيه؟ وهل تتعرقل عملية التشكيل الحكومي، خصوصا مع اتهام مساعد الرئيس نبيه بري علنا بالفساد؟
ففي تصعيد للإجراءات الأمريكية ضد حزب الله بعد انفجار الرابع من آب في بيروت، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية وزير الأشغال العامة السابق يوسف فينيانوس ووزير المالية السابق علي حسن خليل على قائمتها للإرهاب بتهمة تقديم دعم مادي ومالي للحزب والتورط في الفساد.
وأوضحت الخزانة أن فينيانوس كوزير للنقل والأشغال العامة ساعد حزب الله لسحب الأموال من الميزانيات الحكومية لضمان فوز شركات مملوكة من قبل الحزب بمناقصات لعقود حكومية لبنانية تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، وتلقى في المقابل من الحزب مئات آلاف الدولارات في مقابل خدمات سياسية، فضلا عن مساعدته الحزب في الوصول إلى وثائق قانونية حساسة تتعلق بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
في الاتهام الأمريكي لعلي حسن خليل أنه استغل منصبه لإعفاء إحدى الشركات التابعة لحزب الله من تسديد معظم الضرائب على أجهزة إلكترونية مستوردة إلى لبنان، واستخدم جزء من الضرائب التي دفعت لدعم الحزب. أضاف الاتهام أنه في أواخر العام 2019 رفض حسن خليل عندما كان وزيرا للمال توقيع شيكات حررت لصالح موردين للحكومة في محاولة منه للحصول على عمولات، وطلب تسديد نسبة مئوية من قيمة العقود لحسابه مباشرة.
كما أكد مسؤولون كبار في الحكومة الأمريكية أن العقوبات الأخيرة تبرز كيف تورط السياسيين اللبنانيين في الفساد وتآمرا مع حزب الله، وأن واشنطن لن تتردد في معاقبة أي فرد أو كيان يدعم أنشطة الحزب الإرهابية والمحظورة.
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو رأى أن فينيانوس وخليل فاسدان، أساء استخدام مناصبهما لتقديم دعم مادي لحزب الله. أضاف: نقف إلى جانب مطالبة اللبنانيين بالإصلاح، وسنعزز المسألة أو المساءلة لأي شخص يسهل أجندة حزب الله الإرهابية.
مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر شدد على أن العقوبات على مسؤولين اللبنانيين بدأت وستستمر، ويجب أن يسمع المسؤولون ما يطالب به الشعب اللبناني. أضاف شنكر في مؤتمر عبر الهاتف مع صحفيين لبنانيين أنه يجب أن تكون هذه العقوبات رسالة إلى المسؤولين اللبنانيين، ومفادها بأن من يتعاون مع حزب الله سيعاقب.
وردا على سؤال عن فرض عقوبات على النائب جبران باسيل، أجاب شنكر: لا نتحدث عن العقوبات قبل فرضها، لكن الإجراءات تستغرق وقتا طويلا ويجب توقع المزيد من العقوبات.
حكوميا، أوضح المسؤول الأمريكي أنه لن يدلي برأيه حول شخص رئيس الحكومة المكلف. ننظر إلى مبدأ الإصلاح الذي يجب أن تتبناه أي حكومة، ومحاسبة الذين لم يكونوا شفافين، ولا أحد يملي على اللبنانيين شكل الحكومة. ولفت إلى أن وزير الخارجية الأمريكي تحدث عن مبادئ لا عن أشخاص، معربا عن اعتقاده بأن المبادرة الفرنسية لديها الكثير من المزايا، ومعتبرا أن فكرة أن تكون هناك حكومة ملتزمة الشفافية ومحاكمة الفساد من الأمور الجيدة لمساعدة الشعب اللبناني.
على صعيد آخر، أشار شنكر إلى الاتفاق على ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل حتى الآن، ولا أريد الحديث عن الأمور العالقة، أعتقد أننا نحقق تقدما تدريجيا، وأتطلع إلى الانتهاء من اتفاق الإطار لكي تتمكنوا مع الإسرائيليين من المضي قدما نحو التفاوض حول حدودكم، كما آمل أن أتمكن من العودة إلى لبنان وتوقيع هذا الاتفاق في الأسابيع المقبلة، موضحا أن هذا الأمر سيعطي فرصة للبنان وإسرائيل للبدء بتحقيق تقدم فعلي.
وحتى الساعة لم يصدر أي تعليق عن حسن خليل وفنيانوس وحتى عن حزب الله، فيما كتبت صحيفة الأخبار المقربة من الحزب أن هذه العقوبات تعد رسالة تهديد شخصية لكل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس تيار المردة سليمان فرنجيه بأن تحالفهما مع الحزب يضعهما في دائرة الاستهداف من قبل واشنطن.
أضافت الصحيفة أن المستوى الذي طالته العقوبات هذه المرة يؤكد أن واشنطن أطلقت محركات التصعيد داخل لبنان، لافتة إلى أنه من المعنيين بهذه الرسالة أيضا رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون والنائب جبران باسيل، فهي تقول لهما إن التعامل مع باسيل لن يكون مختلفا عن التعامل مع فنيانوس وخليل في حال قرر رئيس التيار الاستمرار في التحالف مع الحزب.
وبحسب الأخبار، ففيما يرى مراقبون أن قرار العقوبات الأمريكية على خليل وفنيانوس يناقض المسعى الفرنسي لتأليف حكومة. أكد السياسيون رفيعو المستوى أن القرار يأتي في سياق ضغوط مكملة لمبادرة ماكرون.
فواشنطن وباريس، وبصرف النظر عن اختلاف السياسات التي تنتهجها كل منهما وعن المدى الذي تريد كل من العاصمتين بلوغه، تهدفان إلى إضعاف حزب الله وحلفائه، والعقوبات سلاح تستخدمه واشنطن فيما تلوح به باريس للضغط على القوى غير الموالية للغرب في لبنان، وفي مقدور الرئيس الفرنسي استخدام عصا العقوبات الأمريكية للضغط على مختلف القوى السياسية للسير بما يريده.
أكدت مصادر متابعة أن الرئيس المكلف مصطفى أديب لم يحمل معه إلى بعبدة أمس أي مسودة حكومية أو تشكيلة أولية، وأنه تداول مع رئيس الجمهورية في أفكار وعناوين معنية ينوي جوجلة الآراء إزاءها تباعا مع الكتل النيابية في الأسبوع الحالي، ليعود إلى عقد لقاء آخر مع عون نهاية الأسبوع لإطلاعه على حصيلة المشاورات.
المصادر نسبت إلى أديب أنه متفائل ليس لأن طريقه مفروش بالورد، بل لأنه يعول على التزام الفرقاء السياسيين بالوعود التي قطعوها للرئيس الفرنسي، مؤكدة أن البحث لم يصل بعد إلى مرحلة توزيع الحقائب، إنما يتمحور حاليا حول المعايير الواجب اعتمادها في تشكيل الحكومة.
لكن معلومات أخرى ذكرت أن أديب حمل بالفعل معه إلى القصر تصورا عاما أساسه حكومة مصغرة من 14 وزيرا واعتماد مبدأ المداورة، بينما أكد له عون ضرورة عدم تكبيل نفسه بهكذا تشكيلة، فيما علق الرئيس أديب على الاجتماع بالقول نحن في مرحلة التشاور وإن شاء الله خير.
ولفتت أوساط الرئيس المكلف للجمهورية إلى أنه ما زال يطالب بحكومة صغيرة، وإن لم تنجح تركيبة 14 وزيرا فالعشرينية هي الحد الأقصى وقد تكون أبغض الحلال، وأن العودة إلى تركيبات ثلاثينية ليس أوانها، فالرئيس المكلف ليس مستعدا لتحمل تبعات مثل هذه التركيبة الفضفاضة التي لا تحتاجها البلاد، وإذا كان الفريق صغيرا يتحقق مزيد من التضامن والتعاون كما بالنسبة إلى الفاعلية على أكثر من مستوى.
وتلاقت مصادر بعبدة مع هذه الأشياء عندما قالت إن الرئيس عون ليس مصرا على تشكيلة واسعة، لكنه في الوقت عينه نصح الرئيس المكلف وتمنى عليه مواصلة الاتصالات والمشاورات التي يجريها ليبني عليها النتائج التي تقود إلى الصيغة الملائمة.
وأكدت لصحيفة الجمهورية أن القرار موجود لدى الطرفين بالتفاهم والتعاون على مواجهة المرحلة المقبلة قياسا على أهميتها وخطورتها، فالبلد لا يتحمل المناكفات، والتوصل إلى فريق عمل حكومي متضامن سلاح مهم يجب ألا يستخف به أحد.
أجواء عبدة وصفت اجتماع عون أديب بالإيجابي، مشيرة إلى أنه تم فيه الدخول في التفاصيل وأن تفاهما تم على نقاط عدة، منها مهمة الحكومة وطبيعة عملها ومبدأ المداورة الذي يحتاج إلى تشاور مع الأطراف، على أن يكون بت عدد الوزراء في اللقاء المقبل الذي اتفق على عقده بين الرجلين في الأسبوع الحالي وقبل انتهاء المهلة الفرنسية.
وفي المعلومات أن الرئيس أديب يصر على أن تكون تشكيلته من 14 وزيرا، في حين تبدو المداورة المسألة الأصعب والمعقدة مع تمسك الثنائي الشعيبي بوزارة المال، رافضا تطبيق المداورة عليها مع عدم ممانعته أن يتولاها شيعي غير حزبي.
ولا تخفي أوساط مواكبة لأجواء الرئاسة الأولى توجس عون من مقاربة أديب لملف تشكيل الحكومة بشكل أحادي لا يلتزم أصول الشراكة الدستورية في التأليف بين الجانبين. ونقلت أوساط لصحيفة نداء الوطن أن رئيس الجمهورية لن يقبل أن يكون آخر من يعلم بتشكيلة الحكومة التي سيوقع على مرسوم تأليفها، ولا يمكن الرهان على إمكان وضعه أمام تشكيلة أمر واقع.
وعليه تابعت الأوساط لابد من عقد لقاء آخر نهاية الأسبوع بينه وبين الرئيس المكلف يتم فيه التباحث في مسودة الأسماء والحقائب قبل تبنيها نهائيا في زيارة لاحقة لتقديم التشكيلة النهائية إلى رئيس الجمهورية، موضحة في هذا السياق أن الرئيس عون لا يزال عند رأيه بضرورة توسيع التشكيلة الوزارية لتبلغ أقله 20 وزيرا على شاكرة التركيبة العددية لحكومة حسان دياب من دون استثناء إمكان اعتماد المداورة في الحقائب وتطعيم الحكومة بأبعاد سياسية لا تتعارض مع طبيعتها الاختصاصية، إنما تهدف إلى تأمين مظلة سياسية داعمة لمهمتها الإصلاحية.
صحيفة الأخبار نسبت إلى مصادر متابعة أن سببين أساسيين يقفان خلف حال الجمود الحالي، أولهما التباين المنهجي بين رئيس الحكومة وغالبية الفرقاء السياسيين الذين سموه. فأديب مصر على تشكيل حكومة تكنوقراط من 14 وزيرا يسمي فيها الوزراء ويوزع الحقائب على القوى السياسية كما يريد، فيما القوى السياسية وتحديدا فريق 8 أذار والتيار الحر يفضلان حكومة تكنو سياسية أو حكومة سياسية من 20 وزيرا على الأقل، انطلاقا من أن الحالة الاستثنائية في البلاد تفرض وجود حكومة سياسية لما ينتظرها من ملفات أساسية جزء كبير منها له طابع سياسي.
كما يرفض هذا الفريق عدد 14 وزيرا لكون التجربة السابقة في حكومة أثبتت أن الوزير الواحد ليس في مقدوره العمل بوزارتين وحقيبتين، إذ أن توزيع طاقته على الوزارات سيضعف من إنتاجيته. يضاف إلى ذلك إصراره على المداورة في الوزارات، وهذا ما يشكل عقدة أساسية بالنسبة إلى الثنائي الذي يرفض حتى الآن أن تعطى وزارة المالية لوزير غير شيعي، مع التأكيد ألا مشكلة في أن يصار الاتفاق على الاسم مع الرئيس المكلف.
أما السبب الثاني الذي تحدثت عنه المصادر وهو الأهم فيتمثل في ضعف الاتصالات بين أديب والمكونات السياسية، فالرئيس المكلف لم يجتمع منذ تكليفه مع المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل والنائب علي حسن خليل سوى مرة واحدة. والغريب هو أن أديب بحسب المصادر يرفض الجلوس مع جبران باسيل، علما أن رئيس الجمهورية نصحه أكثر من مرة بالتواصل معه لكنه يتجاهل ذلك، وهو ما أثار استياء باسيل الذي وصل إلى حد القول إنه لن يشارك في الحكومة ولن يعطيها الثقة.
المصادر نفسها أشارت إلى بروز أزمة بين القوى السياسية والرئيس المكلف، مستغربة ذلك كما لو أن الرئيس المكلف هو من سمى نفسه وسائلة، كيف يرفض التواصل مع المكونات السياسية من أجل تنسيق عملية التشكيل بينما هي من كلفته وهو بحاجة إلى نيل ثقتها في المجلس النيابي.
في الأثناء كشفت مصادر نيابية أن اللقاء الأخير في عين التين قبل أيام بين الرئيس بري وباسيل لم يتمخض عنه نتائج إيجابية، إذ بدأ أن كلا الطرفين كان حريصا على التمسك بالوزارات السيادية والأساسية التي من حصته اليوم وفي الحكومة السابقة كالمالية لوزير تقترحه أمل والخارجية والطاقة لوزيرين يقترحهما التيار.
باريس من جهتها تدفع باتجاه الولادة الحكومية في المهلة التي حددها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأن تكون الحكومة مصغرة لا تضم سياسيين بل اختصاصيين، وسط توقعات أن تنتهي عملية التأليف قبل انتهاء مهلة الأسبوعين وربما في العطلة الأسبوعية.
وبحسب المعلومات الدبلوماسية فإن الحدين اللذين تعمل عليهما باريس هما بين إعلان حكومة منتجة وفاعلة تتولى ترجمة الإصلاحات الحقيقية وبين الذهاب إلى عقوبات لن تكون فرنسية بل أوروبية موحدة، باعتبار أن فرنسا لا تقف وحدها في موقفها من لبنان بل يقف معها الاتحاد الأوروبي أيضا.
فهذه العقوبات ستلحق بالعقوبات الأمريكية التي بدأت أمس مؤشراتها بما يؤكد التنسيق الجدي بين العاصمتين الفرنسية والأمريكية، في وقت تأكد أن ماكرون حصل على ضوء أخضر كامل من الجانب الأمريكي بالنسبة إلى مقاربته الوضع في لبنان. وفي السياق تبلغ كل من ديفيد هيل وديفيد شنكر الخطوط العريضة للمشاورات الفرنسية وأكد دعم الوساطة الفرنسية.
كما أشارت معلومات دبلوماسية إلى أن المسؤولين اللبنانيين لا سيما منهم رئيس الجمهورية والرئيس المكلف تبلغوا أن الاتصالات التي أجرها الرئيس ماكرون بالقيادة السعودية ومستشاروه بالقيادة الإيرانية تركت في قصر إليزا انطباعا بأن الرياض كانت متجاوبة مع جهود الرئيس الفرنسي وتمنت النجاح لدوره في دعم كل ما هو شرعي في لبنان، لكنها تتحاشى حاليا التورط في التعقيدات اللبنانية. أما طهران فأبلغت مستشاري ماكرون أنها لا تتدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية ولها الثقة بما يقرره حزب الله.
وعلى هذا الأساس تولى السفير الفرنسي في بيروت الاتصال بحزب الله الذي تحفظ عن الإجابة، ريثما يطلع على التشكيلة مكتملة، مشددا على ضرورة التوفيق بين الخبرة والمعرفة السياسية.
في المواقف أكد الرئيس فؤاد السنيورة أن على الحكومة أن تكون مصغرة من اختصاصيين، مشددا على أن المداورة أساس الإصلاح. وعن رعاية رؤساء الحكومات السابقين لأديب وهل من مخالفة دستورية في أسلوب تسميته أجاب: نحن عبرنا عن رأينا، وإذا أراد العهد أن يصلح حاله فهذه فرصة له، وإذا لا يريد فيكون ضيع الفرصة عليه وعلى البلد، ولم نمس بالدستور، معتبرا أن إبداء الرأي كان ضروريا بعد حفلة حسان الدياب وبعد حفلات الاستهزاء بالطائف.
وحول نواف سلام أكد السنيور أن الثنائي الشيعي قال: نعم الحرب وما بنمشي به، اللي بده يزوج بنته بيعلي مهرة نواف سلام مش نهاية الكون، وأنا أول من رشحته سابقا، لكن في حال أردنا عدم الوصول إلى الحل فمن السهل جدا ذلك، وهو أسهل من أن نطرح اسم نواف سلام.
وتابع: نعرف أن المشكلة الأساسية حزب الله ووجود دويلة أكلت الدولة، ودويلة تسيطر على كل شيء وتسيطر على المرفأ مثلا، هذه مشكلات موجودة، لكن هل موضوع توقيع التشكيلات القضائية يحتاج موافقة بوتين أو ترامب؟ إذن إصلاح الكهرباء ينتظر مجلس الأمن؟ نعم، اقتلعت الدولة من قبل الدويلة وباتت الأمور واضحة وهم تحت ضغط، نعم، وكلهم يضربون أخماسا بأسداس ويسألون ماذا لو لم ينجح التشكيل؟
السنيورة أوضح أن موضوع التوقيع الشيعي الثالث غير موجود في الدستور واتفاق الطائف، وليس هناك من حكر على أي طائفة في أي وزارة، وأي كلام غير ذلك هو نسيج في الهواء، مذكرا بأن من أهم البنود الإصلاحية والنظام الديمقراطي هو التداول في السلطة، وإذا هناك من تسريبات عن الرئيس بري في هذا الشأن فرأيه لا يلزم الدولة.
القوة اللبنانية وعبر مصادرها أكدت أن تشخيصها للأزمة أن الأمور لم تكن لتصل لهذا الدرك لولا تحالف تيار الحر وحزب الله، وعليه لبنان يعيش التداعيات السلبية لاتفاق مارم خايل.
ورأت عبر صحيفة الديار أن اتفاق مارم خايل أعطى لحزب الله غطاء سياسيا، ودكتور سمير جعجع أراد تسليط الضوء على وجود إشكاليتين: عدم وجود دولة، وبسبب هشاشة الدولة نشأت طبقة سياسية طاحت بكل القوانين والدستور لمصلحة الفساد.
وحول الأصوات التي تدعو إلى تطبيق اتفاق الطائف كاملا، رأت القوات أن من يريد تطبيق اتفاق الطائف يجب البدء من البند الذي لم يطبق منذ اللحظة الأولى، وهو بند تسليم سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية.
أما لجهة من يخوف اللبنانيين بالمؤتمر التأسيسي أو المثالثة، فقالت المصادر أن حزب القوات لا يخشى المؤتمر التأسيسي، وإذا أردتم الخروج عن اتفاق الطائف وعدم تطبيق الشق السيادي في هذا الاتفاق والذهاب نحو مؤتمر تأسيسي، نقول لحزب الله إن العنوان الأول في هذا المؤتمر سيكون ليس ما تشتهونه، إنما الحياد ولا مركزية الموسعة.
وفي شأن انفجار مرفأ بيروت، شددت القوات اللبنانية على أنها لا تثق إلا بتحقيق دولي للوصول إلى الحقيقة ونتائج جدية، ولكن ما يحصل اليوم هو تخبط في التحقيقات، حيث قالت السلطة إنها قامت بتحقيق لخمسة أيام ولكن لم نعلم بنتائجه، واليوم مر شهر وعشرة أيام على هذه الجريمة التي حصلت في المرفأ.
وعلى صعيد التحقيقات بانفجار المرفأ، يستمع المحقق العدلي في القضية القاضي فادي صوان غدا إلى إفادات وزير الأشغال ميشيل نجار والمدير العام لأمن الدولة اللواء توني صريبة للاستماع إلى إفادتيهما بصفة شاهدين.
وأوضح مصدر قضائي أنه في حال توفرت معطيات أو شبهات عن تقصير لأي منهما يمكن تحويله إلى مدعى عليه واستجوابه بهذه الصفة، كما استدعى صوان وفق المصدر ذاته المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم للاستماع إلى إفادته الاثنين المقبل بصفة شاهد أيضا.
وإلى ألمانيا، وعقب اعتراف المخابرات الألمانية الشهر الماضي بعثورها على مخازن تحوي مادة نترات الأمونيوم جنوب البلاد والاشتباه بتورط حزب الله بتخزينها، أعاد نواب ألمان في ولاية بادن فورتنبرغ فتح الملف ليطالبوا بمعلومات إضافية حول الخطوات التي تلت اكتشاف هذه المادة وسبب السماح بتخزينها ونقلها من دون إزعاج.
بعد المازوت والطحين والدولار، انضمت المواد الغذائية إلى السلع المهربة من لبنان إلى سوريا. المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر الذي أقر بوجود عمليات تهريب، أوضح أن تهريب المواد الغذائية لا سيما السكر يتم بالشوالات وليس من خلال الشاحنات.
بدوره أضاف مختار منطقة الهرمل الحدودية مع سوريا ناصر الهاء أن عمليات التهريب بالشوالات تتم عبر دراجات هوائية وأحيانا سيرا على الأقدام، لأن الجيش أقفل معظم المعابر غير الشرعية على الحدود ويقيم حواجز ثابتة على المعابر الشرعية.
وأشار نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي إلى أن أي سلعة غذائية في السوق يكون سعرها أقل من السعر العالمي ستهرب حتما إلى الخارج، وهذا ما يحصل في لبنان.
ولا يقتصر التهريب على المواد الغذائية مثل السكر والأرز، وإنما وصل إلى العلف الحيواني المستخدم في تربية الدواجن والأبقار المدعوم من مصر في لبنان. وفي السياق قال نقيب أصحاب السوبر ماركت في لبنان نبيل فهد أن وزير الاقتصاد يدرس خيارات عدة في هذا المجال لوقف عمليات التهريب التي تستنزف الاحتياطي بالدولار في المركزية.
صحيا، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي تسجيل 498 إصابة جديدة بكورونا وسبع حالات وفاة، ليرتفع عدد المصابين بالوباء إلى 21324 إصابة.
الصفحة الأخيرة للأحوال الجوية وسيمونا حتشيتي.
طقس مستقر بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس قليل غيوم إلى غائم جزئيا ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة، مع نسبة رطوبة مرتفعة مما بيزيد الشعور بالحر وضباب كثيف على المرتفعات. رياحا بتكون شمالية غربية سرعة بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 65 و 85%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاي. بكرة طقس قليل غيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة بالمناطق الجبلية والداخلية مع ضباب على المرتفعات. والجمعة طقس غائم جزئيا إلى قليل غيوم مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. أما السبت فطقس صافي إلى قليل غيوم وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.
كان في النشرة: العقوبات على فينيانوس وحسن خليل تخرق الهدوء السياسي الظهري، وهوز نيكست؟ بومبيو نقف مع مطالبة اللبنانيين بالإصلاح، وشنكر من يتعاون مع حزب الله سيعاقب. أوساط أديب: إذا لم تنجح تركيبة الـ14 فإلى أبغض الحلال. مصادر: الرئيس المكلف يرفض الجلوس مع باسيل رغم نصيحة عون، ولم يلتقي الخليلين سوى مرة. السنيورة لحكومة مصغرة من اختصاصيين والمداورة أساس الإصلاح، وإذا أراد العهد إصلاح حاله فهذه فرصته. القوات لحزب الله: إذا أردتم الخروج عن الطائف فعنواننا الأول الحياد واللا مركزية الموسعة. نشرتنا انتهت، أخرجها بيتر حشاش.
إلى اللقاء.